أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونعود إلى دروسنا القرآنية، الدروس التي قدمها السيد حسين رضوان الله تعالى عليه واستوحاها من كتاب الله الكريم، هذا المنهج العظيم الذي نحن بأمس الحاجة إلى أن نعود إليه في هذه المرحلة، فهو الكتاب الذي يستطيع أن ينقذ هذه الأمة مما هي فيه، وأن يرتقي بالأمة، وأن يعيدها إلى ما كانت عليه، خير أمة أخرجت للناس. سنتناول في هذا الدرس بعض ما ورد في واحدة من المحاضرات التي قدمها السيد حسين، والتي هي بعنوان محياي ومماتي. هنا في هذه المحاضرة يركز السيد حسين على قضية مهمة، هي مسألة رضوان الله سبحانه وتعالى، أن يكون هدفنا هو رضوان الله، وأن نسعى دائما لنبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى، نتعرف على الله، المعرفة العظيمة التي تعمق علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وترسخ في أنفسنا الشعور بأننا عبيد لله، ونعبد أنفسنا لله سبحانه وتعالى، بعد أن نعرفه ونعرف أن هذا عز وشرف لنا أن نكون عبيدا لله. والكثير ينطلقون ليعبدون أنفسهم لغير الله سبحانه وتعالى، سواء شعروا أو لم يشعروا، نتيجة عدم المعرفة الحقيقية بالله، وعدم ماذا تعني، عدم معرفة ماذا تعني العبودية لله، أو القصور في معرفة ماذا يعني أننا عبيد لله، وأن المطلوب أن نعبد أنفسنا لله سبحانه وتعالى، وأن نرفض ما سواه. وهذا الهدف سعى الأنبياء صلوات الله عليهم إلى تحقيقه، كما ذكر سبحانه وتعالى عندما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتعبيد أنفسنا لله يستلزم، أو مقتضى العبودية لله، أن نكفر بما سواه، أن نبتعد عما سواه، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما أن أتمسك بالطاغوت وأتولى الطاغوت وأسير أنا والطاغوت لتحقيق أهداف واحدة، ونقف في خندق واحد نحن والطواغيت، ونقدم أنفسنا أننا مجاهدون، أو أننا من عباد الله المخلصين الصادقين، فهذه مجرد أوهام. فمقتضى أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى أن أكفر بما سواه، أن أجتنب الطواغيت، نجتنب الظلمة، نجتنب المجرمين. للأسف نجد الآن في زمننا هذا من يقدمون أنفسهم أنهم من المتدينين، وأنهم يعملون لتحقيق مشروع ديني، وفي نفس الوقت من يقودهم من يقودهم طواغيت مجرمون، يتعاملون مع الطواغيت، يتولون الطواغيت، يقفون هم وإياهم في خندق واحد، كما نلاحظ من يتحرك لتأييد العدوان ويطبل ويزمر للطواغيت، ويرفعون صور الملك السعودي الذي يظلم هذا الشعب ويعتدي على هذا الشعب، ويشيدون بمواقفهم ويشيدون بهذا العدوان، ويقفون وهم في خندق واحد. طواغيت كثر، من يعتدون على الشعب اليمني، مجموعة كبيرة من الطواغيت، ونجد هؤلاء يباركون أعمالهم، يؤيدونهم، يتولونهم، يسبحون بحمدهم. هذه تتنافى تماما مع أنك عبد لله، تقدم نفسك عبد لله، أنت هنا عبدت نفسك لغير الله، تتولى طواغيت، مجرمين، سكارى، قضية واضحة. إذن فالعبودية لله مقتضاها اجتناب الطواغيت، وألا تنسجم مع الطواغيت بحال، وألا تلتقي معهم بأي حال من الأحوال، وألا تستنجد بهم ليظلموا أبناء شعبك، ليقتلوا الأبرياء. هذا يتنافى مع تعبيدك لنفسك لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأن يعبد الإنسان نفسه لله معناه في الأخير، هنا أقول السيد حسين رضي الله عليه، وأن يعبد الإنسان نفسه لله معناه في الأخير أن يسلم نفسه لله، فيكون مسلما نفسه لله، ينطلق في كل عمل يرضي الله باعتباره عبدا لله، همه أن يحصل على رضوان الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تقدم المسألة أن رضوان الله ورضوان الطواغيت ممكن أن يلتقي، يعني أن تقدم نفسك رجل متدين ويرضى عنك الطواغيت ويرضى عنك الله، لا. عندما تعمل فيما يرضي الله بالتأكيد الطواغيت هم سيكون لهم موقف منك مغاير تماما، لأن مسيرة الطواغيت غير المسيرة الإلهية، أهدافهم غير الأهداف الإلهية، هم طواغيت، هم مجرمون، هم ظلمة. وبالتالي عندما تكون عبد لله لابد أن تسلم نفسك لله، أن تنطلق في كل عمل يرضي الله باعتبارك عبدا لله، يكون همك أن تحصل على رضوان الله سبحانه وتعالى. ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى من يعبد نفسه لله لابد أن ينطلق في العمل الذي يرضي الله، وأن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى باعتباره هو ملكه وإلهه وسيده ومولاه. في هذه الحالة يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الإخلاص، وفي هذه الحالة يكون الإنسان قد رسم لنفسه طريقا يسير عليه، هو نفسه الذي أمر الله به رسوله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي الغاية، وهذا هو الشعور الذي يجب أن يسود على نفس كل واحد منا ويسيطر على نفس كل واحد منا. قل إن صلاتي ونسكي عبادتي بكلها ومحياي ومماتي حياتي هي لله، كما أن صلاتي لله ونسكي عباداتي كلها لله، كذلك حياتي هي لله ومماتي أيضا هو لله. إذن هكذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون، أن تكون حياتهم وأن يكون موتهم لله. ومعروف ماذا يعني لله، معروف ماذا يعني لله في سبيل الله، في سبيل سيادة القيم الإلهية. لا أن تأتي لتبيع نفسك وأن تنذر حياتك من أجل الطواغيت. الآن ما يدور المعارك التي تدور في عدن، في غيرها من المحافظات، من أجل ماذا؟ من أجل ترسيخ الوصاية. يعني هناك من يضحون بأنفسهم، يقاتلون تحت عناوين جهاد، مجاهدون، بينما حياتهم جهادهم هذا مماتهم لصالح من؟ لصالح من؟ يعني يريدون ماذا من هذه التضحيات؟ ماذا يريدون من هذا الجهاد الذي يعملونه هناك؟ لرسخ الوصاية الأمريكية السعودية. إذن هؤلاء لا يضحون من أجل عزة بلدهم ولا حرية بلدهم ولا استقلال بلدهم، وإنما يضحون من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك نفوذ أمريكي سعودي وإسرائيلي في الأخير. إذن هؤلاء نذروا حياتهم لمن؟ من أجل مصالح إسرائيل، من أجل مصالح أمريكا، من أجل مصالح النظام السعودي وحلفائه. فهؤلاء لم ينذروا حياتهم لله. معروف أن تنذر حياتك لله، تضحياتك لصالح من؟ لصالح المستضعفين من عباد الله، لصالح بلدك في سبيل عزته، استقلاله، حريته. أما أن يضحك عليك من يأتي ليفتي بأنك في سبيل الله وأنك شهيد وأنك تضحي في سبيل الله، فكر قليلا، قف قليلا لتفكر تضحياتك هذه من أجل ماذا. إذا كان أنصار الله، إذا كانت اللجان الشعبية وكان الجيش عندما يفكرون في هذه التضحيات أنها من أجل بلدهم في الحد الأدنى، من أجل عزة بلدهم وكرامة بلدهم وحرية بلدهم واستقلاله، يفكرون أن هذه التضحية لله وفي سبيل الله، لا يريدون بذلك جزاء ولا شكورا. فأنت فكر قليلا، فكر لمن تضحي، من الذي يؤيدك، من يدعمك، من يدعمك بالسلاح، من يدعمك بالدواعش، من يقف معك. إنهم الطواغيت هم من يقفون معك، هم من يدعموك، هم من يشجعوك على أن تستبسل، على أن تقاتل، فتضحياتك من أجلهم. هم لا يقدمون هذا لوجه الله، هم لديهم مصالح يريدونها، يريدون نهب ثرواتك، هم يريدون السيطرة على هذا البلد بما فيه من الثروات، بموقعه الاستراتيجي، يريدون أن يكون لهم نفوذ في هذا البلد، لا يريدون أن يستقل هذا البلد وأن يتحرر منهم. فأنت هنا عندما تضحي بنفسك من أجل من؟ لهؤلاء. يعني افترض انتصرت أنت، من المستفيد؟ المستفيد هم هؤلاء، هم من سينهبون الثروة، هم من سيسيطرون على البلد. إذن فأنت هنا قف قليلا لتفكر، أنت الآن تضحي بروحك بدمك من أجل من؟ من المستفيد؟ فكر قليلا. إذن المؤمن هو هكذا، لابد أن تكون حياته وموته لله، لله. ومعنى أن حياتي لله أنني نذرت حياتي لله في سبيله، في طاعته، ومماتي أيضا لله. كيف يمكن أن يموت، أن يكون موت الإنسان لله؟ من الذي يستشعر أن بالإمكان أن يكون الموت عبادة، وأن يكون الموت عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى؟ يجب أن تكون أيضا خالصة كما قال لا شريك له وبذلك أمرت، خالصة لله، خالصة لله، ليست لأي جهة أخرى، ليست لأي جهة. ولذلك نخاطب إخواننا، نخاطب من يقف لمواجهتنا، من يعمل على أن تكون هناك هيمنة سعودية، هيمنة أمريكية، هيمنة إسرائيلية، عليهم أن يعيدوا حساباتهم. لن ينفعهم الفتاوى، عندما يلقون الله سيتبرأ منهم أولئك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هؤلاء أصحاب الفتاوى، من يتحدثون عبر الشاشات، من يقدمون الفتاوى، من يشجعون على مواجهة الشعب اليمني، لماذا لا يقدمون أبناءهم؟ لماذا لا نرى أبناء هؤلاء الطواغيت يقاتلون جنبا إلى جنب، إلى جنبكم أنتم؟ نرى أنهم فقط يقدمون الفتاوى، يعملون التصريحات من خلال التلفزيون، يشجعون، يمدحونكم، لكنهم لا يقدمون أبناءهم. هم يخبئون أبناءهم للتسلط، للمستقبل، لمستقبلهم. هم ليسوا مقتنعين بأنها قضية مقدسة، هم فقط يضحكون على الناس المساكين، فيقدمون أرواحهم من أجل مشاريعهم الاستعمارية، ليكون المستفيد في الأخير هم هؤلاء المجرمون الطواغيت، يهيمنوا على البلد. إذا لابد أن تكون تضحياتك لله خالصة لله، لا شريك له، لا شريك له وبذلك أمرت، أن تكون تضحيتك في سبيل ترسيخ القيم الإيمانية، سيادة القيم الإيمانية، لا في سيادة الطواغيت. فهنا يقول السيد حسين: كنا ننظر للموت كنهاية، بينما هنا الله سبحانه وتعالى ويقول لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله: ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سأنذر موتي لله، فحياتي كلها لله، فسأحيا لله وسأموت لله، وبذلك أمرت. لاحظوا هذه: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل المسلمين يقتدون برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لا بد الذين يقتدون برسول الله لا بد أن يحملوا هذا الشعور. يا من تقدم نفسك أنك متعصب للسنة، هذه هي سنة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن تنذر حياتك وموتك لله من أجل دينه، من أجل قيمه، لا أن تنذرها ليسود الطواغيت وليحكم الطواغيت. فكل المسلمين الذين يقتدون برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لا بد أن يحملوا هذا الشعور، لا بد أن تكون عبادتهم لله على هذا النحو، فتكون حياتهم لله ويكون موتهم أيضا لله. لا يتحقق للإنسان أن تكون حياته لله إلا إذا عرف الله أولا وعبد نفسه لله ثانيا، عبد نفسه لله وحده، حينها سيرى أن هناك ما يشده إلى أن تكون حياته كلها لله. عندما يعرف حق المعرفة فيعرف عظمة الله، يعرف أنه شرف له أن يكون عبد لهذا الإله القوي العزيز الرؤوف الرحيم القدوس عالم الغيب والشهادة، هذا الإله العظيم. عندما تعرفه هنا ستنشد إليه، سترى أنه من الفخر لك أن تنذر حياتك له وأن تنذر موتك له من أجل دينه، من أجل القيم، لتسود قيمه ويسود دينه على هذه الأرض. فهنا يقول السيد حسين لا بد، لا يتحقق للإنسان أن تكون حياته لله إلا إذا عرف الله أولا وعبد نفسه لله ثانيا، حينها سيرى أن هناك ما يشده إلى أن تكون حياته كلها لله. سيرى بأنه فخر له أن ينذر حياته كلها لله، سيرى نفسه ينطلق في هذا الميدان برغبة وارتياح أن ينذر حياته لله، فتكون حركته في الحياة، تقلباته في الحياة، هذا معنى أن تنذر حياتك لله، فتكون حركته في الحياة، تقلباته في الحياة، مسيرته في الحياة كلها من أجل الله وعلى هدي الله وإلى ما يحقق رضا الله سبحانه وتعالى. أعتقد أننا نجهل كثيرا هذه المسألة، أن ينذر الإنسان موته لله، وأنه مطلوب منه كمسلم يقتدي بأول المسلمين الذي أمر بهذا وهو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن تكون حياته لله وأن يكون مماته لله. الآية أيها الإخوة لا تعني أن الله هو مالك حياتي والله هو مالك موتي كما قد يفسرها البعض، لا، الآية وردت في سياق الحديث عن العبادة، جاء قبلها صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لو كانت المسألة هي حديث عن أن حياتنا هي بيد الله وأن موتنا هو بيد الله كما يقول البعض، كيف يمكن أن يقول وبذلك أمرت؟ أنا أمرت أن تكون حياتي لله، لا يصح أن يقال أمرت أن تكون حياتي بيد الله، لأن هذه قضية لا تحتاج إلى أمر، هي بيد الله حتما من دون أمر. لكن أمرت أن يكون مماتي لله، أن يكون موت الإنسان لله، وعندما يجند نفسه لله سبحانه وتعالى، عندما يطلب الشهادة في سبيل الله، عندما يبيع نفسه من الله، عندما يستعد للشهادة في سبيل الله، عندما يكون موطنا لنفسه أن يموت في سبيل الله. لا أتصور معنى آخر يمكن أن يحقق الإنسان أن يكون موته لله إلا على هذا النحو، وليس فقط أن يكون مستعدا بل يسعى لأن يكون موته في سبيل الله، بأن يحظى بالشهادة في سبيل الله. وهذه هي صفة القرآن الكريم جعلها، وهذه هي صفة، وهذه هي صفة القرآن الكريم جعلها من الصفات اللازمة للمؤمنين، أن لديهم هذا الشعور، هو الشعور نفسه الذي نتهرم منه للأسف، هو الشعور نفسه الذي قد ينصحنا حتى بعض المتدينين به فيقول لك ابتعد عن هذا العمل حتى ماذا؟ حتى لا يصيبك أي مكروه أي أذى، التفت إلى أشغالك إلى أعمالك. بينما القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين، بينما القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع من الله، عندما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهذه الآية أيضا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أليس هذا يعني أن المؤمنين هم دائما يحملون هذا الشعور وأنهم ينذرون حياتهم لله وأن يموتوا في سبيله؟ ولا يمكن للمؤمنين أن يعلوا كلمة الله ولا أن يكونوا أنصارا لله ولا أن يكونوا بشكل أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما لم يكن لديها هذا الشعور، وهو أنهم نذروا حياتهم وموتهم لله وأنهم يريدون أن يموتوا في سبيله. من رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة بعباده أيها الأخوة، وهو يفتح أمامهم المجالات الواسعة والمتعددة لما يحصلون من ورائه على رضوانه وعلى ما وعد به أولياءه. فتح أمام الإنسان إمكانية أن يستثمر حتى موته الذي هو حتمية لا بد منها، قضية لا بد منها لكل إنسان، سواء كان برا أو فاجرا، كبيرا أو صغيرا، لا بد أن يموت. فإن الله لرحمته بعباده فتح أمام الإنسان هذا الباب العظيم، وهو إمكانية أن يستثمر موته على أعلى وأرقى درجة، أعلى وأرقى درجة. فعندما يكون لدى الإنسان هذا الشعور، نذر حياته لله ونذر موته لله، فهو فعلا من استثمر حياته، استثمر موته، استفاد من حياته، استفاد من موته، جعل حياته وموته كلها عملا في سبيل تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يحظى بالقرب منه وأن يفوز بالنعيم الذي أعده لأوليائه. عندما يفكر أي واحد منا وينظر إلى أنه هل فعلا سيموت، كل واحد منا متأكد من أنه سيموت، إذن فلماذا؟ لماذا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل حتى الموت مما يمكن أن تستفيد منه، لماذا لا يستفيد كل واحد منا من هذا الموت الذي لا بد أن يهجم عليه، سواء طال به العمر أو قصر؟ كان بالإمكان أن يكون الموت قضية عادية، هي نهاية لا يرتبط بها شيء في ذاتها، لا يمكن أن تستثمر. لكن الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، الرحيم بأوليائه، جعل الموت على هذا النحو، فتح للناس هذا الباب المهم والعظيم، فيستثمروا حياتهم فتكون حياتهم عملا في سبيل الله، جهادا في سبيل الله، جهادا في سبيل الله بمعناه الواسع، بذل الجهد في كل المجالات لإعلاء كلمة الله، فتستثمر حياتك كل لحظة تستثمرها في سبيل الله وتستثمرها في الجهاد في سبيل الله. هذه نعمة يا أخوة، عندما يفتح لنا باب الجهاد في مواجهة الطواغيت، هذا هو الجهاد الحقيقي. ترى نفسك تواجه الظالمين، تواجه الطغيان، تواجه المجرمين تحت قيادة، شوف، تحت قيادة قرآنية وعلى أساس منهج قرآني. هذه نعمة عظيمة، الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. فعندما نرى أنفسنا أن الباب أمامنا مفتوح لنحاول أن نستثمر حياتنا هذه القصيرة، فتكون حياتك لله وفي سبيل الله ومن أجل الله وفي خدمة عباد الله، ثم تطلب أن تستشهد في سبيل الله، تبيع نفسك من الله، هنا أنت استثمرت حياتك هذه القصيرة واستثمرت موتك الحتمي الذي لا بد منه، لا بد أن تموت، أنت اخترت هذا النوع من الموت شهادة في سبيل الله، فتعيش حيا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأن ينذر حياته وموته لله، ونحن أيضا إذا أردنا أن نقتدي بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله لا بد أن نحمل هذا الشعور، فننذر حياتنا وموتنا لله سبحانه وتعالى تحت قيادة قرآنية، تحت قيادة ولي من أولياء الله، ونسير على منهج الله وليس تحت قيادة الطواغيت وعلى أساس المنهج الأمريكي، التوجيهات الأمريكية الإسرائيلية. ننذر حياتنا وموتنا لله، هذه نعمة وهذا شرف يا إخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وأن يتقبل نذرنا، فننذر حياتنا وموتنا لله، ونسأل من الله أن يقبل منا هذا النذر وأن يوفقنا لنكون مجاهدين في سبيله، وأن يختم حياتنا بالشهادة في سبيله، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق. يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.